نبيه وإمامه الفقيه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا فيما قرأه أئمتنا سورة المطففين، وهي قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه السورة ابتدأها الله تعالى بالوعيد بالويل، وهي كلمة إما أن يراد بها واد في جهنم، وإما أنها كلمة وعيد وتهديد. ولهذا ابتدأت بالتنكير الزاد على التعظيم، وبين الله أن المطففين هم الذين يريدون من الناس كمال حقوقهم ولكنهم يظلمون الناس حقهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. معنى اكتالوا على الناس يعني استوفوا حقهم بالشيء، يستوفون الحق كاملا، ولكنهم إذا كالوا الناس أي إذا كالوا للناس ما يجب للناس عليهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون الكيل والميزان، فيريدون أن يكون حقهم كاملا وأن ينقصوا الناس حقوقهم. أيها الأخوة، لا تنظروا إلى هذه الآية إلى أنها خاصة بالطعام الذي يكال أو الذي يودع، ولكنها كمثل لكل من أراد من الناس أن يكون حقه كاملا ولكنه ينقصهم حقوقه. ومن ذلك ما يكون بين طلبة العلم، فإن من الناس من يريد أن يكون الناس تبعا له ويحرمهم حقهم ويغنطهم اجتهادهم ولا يرى لأخوانهم شيئا من الحظ والنصيب إذا كانت تخالف ما يراه هو بنفسه، ويريد من الناس أن يكونوا تبعا له ولا يتبع الناس حتى فيما هو الحق، لأنه يرى أنه شبه معصوم وأن غيره معرض للخطأ. وهذا له نصيب من هذه الآية، لأنه يعذر نفسه باجتهاده ولا يعذر الناس باجتهاده. وقد نبهنا على هذا كثيرا في هذا المسجد وفي مجالس أخرى، وقلنا إن الإنسان الذي يرى أنه على صواب في اجتهاده يجب أن يقدر الناس قدره وأن لا يرى أنهم على خطأ في اجتهاده، لأنه إذا رأى ذلك أي رأى أنه على صواب في اجتهاده وأن غيره على خطأ في اجتهاده فهذا هو المطفل الذي إذا كال على الناس استوفى وإذا كالهم أخسر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الناس قسمان: فجار وأبرار. أما الفجار والمراد بهم هنا الكفار فكتابهم في سجين في الأرض السفلى لأنهم في النار، وأما الأبرار ففي عليين في أعلى مكان لأنهم في الجنة، وجنة منها الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وسقفه عرش الله الجنة بيت والنار في أسفل السافلين. وذكر الله في آخر السورة أن هناك قوم مسلمين يضحكون من المسلمين ويستهزئون بهم، وإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا بهم سخرية واستهزاء، وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا متفكهين بما نالوا من المؤمنين من السخرية والاستهزاء. وإذا رأى هؤلاء الذين آمنوا أي حرفون على الحق مجاهدون للصواب. وهذه الكلمة التي ذكرها الله اليوم ذكرها الله عما سبق الذين أجرموا هذا اليوم. فإن كثيرا يرون أن المؤمنين متأخرون وأنهم رجعيون وأن هؤلاء الذين عرفوا عن الصراط المستقيم هم التقدميون وهم الذين على حق وهم الذين يقودون المجتمع إلى التقدم. والحقيقة أنهم يقودون المجتمع إلى الهاوية إلى ضلال في العقيدة وخطأ في الفكر وانحراف في العمل. كل ما يدعونه تقدما وهو مخالف للشرع فإنه متأخر. ولكن لا يزالون يسخرون بالمؤمنين. وموقف المؤمنين يجب أن يكون موقف الصامت الذي لا تدخل هذه العواصف. وسوف تكون العاقبة لأهل الحق. طال الزمن أم قصر بقول الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة العاقبة للمتقين إنا في الدنيا والآخرة وإنا في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وكان الكفار الذين أجرموا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لكنهم يضحكون ضحكة بعده إذا أما هؤلاء المسلمون فإنهم فإنهم يضحكون يوم القيامة من المجرمين ضحكا لا بكاء بعده. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وفي هذه الآية من سورة الكهف وهي من يذكرها إثبات رؤية الله عز وجل أن الله تعالى يرى ولكن رؤية الله لا تكون إلا في الآخرة. ورؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ثابتة بالقرآن وبالسنة وإجماع السلف ولن ينكرها أحد. ففي كتاب الله عدة آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار العيان. منها هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الضمير لقوله إنهم يعود إلى الفجار. وإذا كان الفجار محجوبين عن الله دل على أن الأبرار غير محجوبين عن الله لأنهم لو كتبوا عن الله لم يكن بينهم وبين الفجار فرق ولما كان للتنصيص على حد الإنسان الإجار عن الله فائدة. ولا نعلم فائدة بهذا إلا أن الأبرار ينظرون إلى الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما حجب عنه الفجار في حال الصغر إلا الأبرار أو الأبرار في حال الصغر. ومنها قوله تعالى على الأرائك ينظرون. فإن هذه الآية يستدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل. ووجه ذلك أنه خلق فيها المفعول. صح خلق فيها المفعول أي لم يذكر المنظور إليه. وإذا كانت في مقام الثناء ومقام المدح فإن أعظم ما ينظر إليه وأفضل ما ينظر إليه وألذ ما ينظر إليه هو الله عز وجل. ولهذا لا يجد المؤمنون ألذ من النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم إياه. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. اكتب لي ناظرة الأولى واكتب لي ناظرة الثانية. طيب الأولى بالضبط. طيب ناظرة الأولى بالضبط، ناظرة الثانية بالضبط. والفرق بينهما أن الأولى ناظرة من النظر بالصاد أو من النظارة بالصاد وهي القسمة، والثانية من النظر وهو الرؤية. يقول نظرت إليه إذن رأيته. ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل، وهي الوجوه الناظرة، لأن الوجوه الناظرة هي وجوه المؤمنين، كما قال تعالى وجوه يومئذ، فوجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة. ومن ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن المعروف أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو أقوى ما يفسر به القرآن بعد تفسير القرآن للقرآن، لأن القرآن يفسر إما بكلام الله أو بكلام الرسول أو بكلام القرآن أو بكلام التابعين أو بكلام الأئمة والعلماء من بعده. وأعلى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله تعين أن يكون هذا هو المراد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمعاني كلام الله عز وجل. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لله عز وجل قياما بأبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب فمن استطاع منكم فإن ألا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعل. ما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. ولهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفردين دخل الجنة، الفردين الفجر والعصر، لأن الفجر في براد الليل والعصر في براد النهار. وقد من أن أشرنا مريضا فيها جد الرؤية فمن أن حديث مختلف ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر. يعني فيها حديث متواتر على هذا، ولهذا قال مما تواتر وقال في النهاية وهذه بعض. ومما تواترت في الأحاديث رؤية المؤمنين لله عز وجل ولم ينكرها أحد من سلف الأمة، وإنما حدث إنكارها بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. ولا شك أن منكرها حري بأن يقامها يوم القيامة وأن لا يرى ربه، لأنه يعتقد أن الله لا يرى، مع أن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى درسنا الليلة الماضية، وكنا نتكلم عن أصناف الزكاة، وآخر من تكلمنا عليه هو ابن السبيل، ونريد الآن عدها حتى ننتهي منها على سبيل الإتمام. تفضل. إنما هذه الآية ذكر الله لصناف الثمانية على وجهين، سواء كان المسيح سفيها او رسول الله. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال سؤال مهم عظيم ينبغي الاعتناء به ومحاولة إصلاح الأمة بالنسبة إليه، وذلك أن الناس الآن يعتادوا أن يحملوا معهم في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك من مواقف الحج والعمرة تحمل أدعية مخصصة، كل شوط له دعاء وكل مكان له دعاء، فالطواف له دعاء كل شوط بكل شوط، وكذلك دعاء عند مقام إبراهيم ودعاء عند زمزم ودعاء في أماكن أخرى ليس لها أصل من الشرع لا في الأماكن المخصصة لها ولا في الكيفية ولا غير ذلك. ولنبدأ بالطواف مثلا، يحمل الطائف كتابا فيه دعاء بكل شوط، كل شوط له دعاء، ولا يمكن أن يدعو دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني ولا العكس، لأنه يرى أنه لا بد أن تنفذ هذا الدعاء في الشوط الأول ولا تزيد عليه، حتى أنه أحيانا إذا كان المطاف واسعا قال فإنه سوف يدور على الكعبة بسرعة فيصل إلى الركن اليماني، بل إلى الحجر الأسود إلى الثمرة في الدعاء قبل أن ينتهي دعاء الشوق، فماذا يصنع إذا انتهى؟ يقف حتى إنه لا يقف على المضاف قبل أن يقول المضاف إليه ويترك الدعاء. لماذا؟ لأنه وصل إلى نهاية الشوق، وإذا كان المطاف ضيق يعني مزكوما فسوف ينتهي الدعاء قبل أن نصل إلى غاية الشوط، فماذا يصنع؟ يسمع ما يدعو الله. لماذا؟ لأن الشوط الأول له دعاء خاص، الثاني له خاص إلى آخره، ولا شك أن هذا يضر الطائف، لأن الطواف ليس فيه سكوت، الطواف كله ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف في البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن مضرة هذا الدعاء مع كونه بدعة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص لكل شوط دعاء معين. ومن مضار هذا الدعاء أن الداعي يتلوه وهو لا يعرف معناه، ولعلكم سمعتم العجب العجاب ممن يحملون هذه الأدعية أو هذه الكذبات ولا دون ما عناه. فقبل كم سنة سمعت واحدا منهم يدعو يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرام، بجلالك عن حرام، ما هي جلالك؟ يريد أن يقول بحلالك، لكن منكم خطأ في المطبعة فقال بجلالك عن حرام. وسمعت فيها في هذا العام من يقول اللهم اجعله حجا مبرورا في العمرة، اللهم اجعله حجا مبرورا، فان تكتب في الرجل وقلت تعالى انت معتمد ولا حاج؟ قال انا معتمد، ولكنه يتابع المطول، أن تكتب المطول يكتب حجا مبرورا وهم يقولون نحن معتمرون ما حد يكتب، فسيحجون في المدارس. فهذا أيضا من الأضرار، يعني يدعو بأشياء غير واقعية بناء على هذه الكتيبات. ثالثا أنهم يدعونها تلاوة الأم، تلاوة الأمة الذي يقرأها حرفا لا معنى، لأنك لو سألت غالبهم عن معاني ما يتلوه ويقرأه لقال والله لا أعلم. خامسا أظن، رابعا، أنهم يأتون بأدعية لا أساس لها، بل بعض الأدعية يقول منكرا. نسمعهم يقولون يا نور النور، يخاطبون بذلك من؟ الله عز وجل. أين في القرآن والسنة أن الله موصوف بأنه نور النور أو مسمى بأنه نور النور؟ الذي في القرآن والسنة الله نور السماوات والأرض، ولم يرد في القرآن ولا في السنة أن الله سمي بنور النور أو وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا فيما قرأه المدينة سورة المطففين، وهي قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه السورة ابتدأ الله تعالى بالوعيد، بالوعيد بالويل، وهي كلمة إما أن يراد بها واد في جهنم، وإما أنها كلمة وعيد وتخطيط. ولهذا ابتدأت بالتنكير الزاد على التعظيم، وبين الله أن المطففين هم الذين يريدون من الناس كمال حقوقهم ولكنهم يظلمون الناس حقهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. معنى اكتالوا على الناس يعني استوفوا حقهم بالكيد، يستوفون الحق كاملا، ولكنهم إذا كانوا الناس أي إذا كانوا للناس ما يجب للناس عليهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يحصرون الكيل والميزان، فيريدون أن يكون حقهم كاملا وأن ينقصوا الناس حقوقهم. أيها الأخوة، لا تنظروا إلى هذه الآية إلى أنها خاصة في الطعام الذي يكال أو الذي يوذى، ولكنها كمثل لكل من أراد من الناس أن يؤتوا حقه كاملا ولكنه ينقص حقوقه. ومن ذلك ما يكون بين طلبة العلم، فإن من الناس من يريد أن يكون الناس تبعا له ويحرمهم حقهم ويغنطهم اجتهادهم ولا يرى لأخوانهم شيئا من الحظ والنصيب إذا كانت تخالف ما يراه هو بنفسه، ويريد من الناس أن يكونوا تبعا له ولا يتبع الناس حتى فيما هو الحق، لأنه يرى أنه شبه معصوم وأن غيره معرض للخطأ. وهذا له نصيب من هذه الآية، لأنه يعذر الناس، لأنه يعذر نفسه باجتهاده ولا يعذر الناس باجتهاده. وقد نبهنا على هذا كثيرا في هذا المسجد وفي مجالس أخرى، وقلنا إن الإنسان الذي يرى أنه على صواب في اجتهاده يجب أن يقدر الناس قدره وأن لا يرى أنهم على خطأ في اجتهاده، لأنه إذا رأى ذلك أي رأى أنه على صواب في اجتهاده وأن غيره على خطأ في اجتهاده فهذا هو المطفل الذي إذا كان على الناس سوف وإذا كانهم أخسر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الناس قسمان، فجار وأبرار. أما الفجار والمراد بهم هنا الكفار فكتابهم في السجين في الأرض السفلى لأنهم في النار. وأما الأبرار ففي عليين وقال أنهم في الجنة وجعل الفردوس والفردوس أعلى الجنة وسقفه عرش الله الجنة والنار في أسفل السافلين. وذكر الله في آخر سورة أن هناك قوم مسلمين يرحبون من المسلمين وإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا به سخرية واستهزاء وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا متفكهين بما نالوا من المؤمنين من السخرية والاستهزاء. وإذا رأى هؤلاء الذين آمنوا أي حارفون على الحق مجاهدون في الصواب. وهذه الكلمة التي ذكرها الله اليوم ذكرها الله أما سبق يقول الذين أجرموا هذا اليوم فإن كثيرا يرون أن المؤمنين متأخرون وأنهم رجعيون وأن هؤلاء الذين عرفوا عن الصراط المستقيم هم التقدميون وهم الذين على حق وهم الذين يقودون المجتمع إلى التقدم. والحقيقة أنهم يقودون المجتمع إلى الهاوية إلى ضلال في العقيدة وخطأ في الفكر والإرادة في العمل. كل ما يدعونه تقدما وهو مخالف للشرع فإنه متأخر. ولكن لا يزالون يسخرون بالمؤمنين وموقف المؤمنين موقف الصارم الصامت الذي لا تزحزح هذه العواصف. وسوف تكون العاقبة لأهل الحق. طال الزمن أم قصر بقول الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة العاقبة للمتقين إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وكان الكفار الذين أجرموا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لكنهم يضحكون ضحك أنفاله بالذات. أما هؤلاء المسلمون فإنهم فإنهم يضحكون يوم القيامة من المجرمين ضحكا لا بكاء بعده. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وفي هذه الآية من سورة الله كثيرة وهي من يذكرها إثبات رؤية الله عز وجل أن الله تعالى يرى ولكن رؤية الله لا تكون إلا في الآخرة. ورؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ثابتة بالقرآن وبالسنة وإجماع السلف ولن ينكرها أحد. ففي كتاب الله عدة آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الأبصار أحيانا. منها هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الضمير بقوله إنهم يعود إلى الفجار. وإذا كان الفجار محجوبين عن الله دل على أن الأبرار غير غير محفوظين عن الباب، لأن إذا كتبوا عن الباب لم يكن بينهم وبين التجار فرق، ولما كان للتنصيص على فرق الباب التجار عن الباب فائدة، ولا نعلم فائدة بهذا إلا أن الأبرار ينظرون إلى الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما حجب عنه التجار في حال الصغر إلا الأبرار أو الأبرار في حال الكرم. ومنها قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. فإن هذه الآية يستدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل، ووجه ذلك أنه خلق فيها المفعول. صح، حذف فيها المفعول، أي لم يذكر المنظور إليه. وإذا كانت في مقام الثناء ومقام المدح، فإن أعظم ما ينظر إليه وأفضل ما ينظر إليه وألذ ما ينظر إليه هو الله عز وجل. ولهذا لا يجد المؤمنون ألذ من النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم إياه. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. اكتب لي ناظرة الأولى واكتب لي ناظرة الثانية. الأولى بالضبط. طيب، ناظرة الأولى بالضبط وناظرة الثانية بالضبط. والفرق بينهما أن الأولى ناظرة من النظر بالضبط أو من النظارة بالضبط وهي الحسنى، والثانية من النظر وهو الرؤية. يقول: نظرت إليه إذا أرأيته. ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل، وهي الوجوه الناظرة، لأن الوجوه الناظرة هي وجوه المؤمنين، كما قال تعالى: وجوه يومئذ، فوجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة. ومن ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن المعروف أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو أقوى ما يفسر به القرآن بعد تفسير القرآن للقرآن، لأن القرآن يفسر إما بكلام الله أو بكلام الرسول أو بكلام الصحابة أو بكلام التابعين أو بكلام الأئمة والعلماء من بعد. وأعلى أنواع التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، تعين أن يكون هذا هو المراد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمعاني كلام الله عز وجل. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لله عز وجل قياما بأبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فمن استطاع منكم فإن ألا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. ولهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى البردين دخل الجنة. البردين الفجر والعصر، لأن الفجر في براد الليل والعصر في براد النهار.
من الزكاة أدينا عن المدين من غير أن يعلم المدين ذلك.
الزوج يحفظ له. رجل علم أن فلانا الفقير الذي لا يستطيع الوفاء الذي فذهب إلى داره وأوفى.
هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله حول هذه المسألة.
وهذه من المسائل التي ترد على الإنسان كثيرة. يعني بعض الناس لو أعطيته زكاة دراهم لا تستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: نرى بعض الحجاج أو المعتمرين أثناء تأديتهم للمناسك معهم كتيبات يقرؤون بها، فما حكم ذلك؟ الطواف والسعي وعرفة وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال سؤال مهم عظيم ينبغي الاعتناء به ومحاولة إصلاح الأمة بالنسبة إليه، وذلك أن الناس الآن اعتادوا أن يحملوا معهم في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك من مواقف الحج والعمرة تحمل أدعية مخصصة، كل صوت له دعاء وكل مكان له دعاء، فالطواف له دعاء كل صوت بكل صوت، وكذلك دعاء عند مقام إبراهيم ودعاء عند ذنب ودعاء في أماكن أخرى ليس لها أصل من الشرع، لا في الأماكن المخصصة لها ولا في الكيفية ولا غير ذلك. ولنبدأ بالطواف مثلا، يحمل الطائف كتابا فيه دعاء لكل شوط، كل شوط له دعاء، ولا يمكن أن يدعو دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني ولا العكس، لأنه يرى أنه لا بد أن تنفذ هذا الدعاء في الشوط الأول ولا تزيد عليه، حتى أنه أحيانا إذا كان المطاف واسعا قال فإنه سوف يدور على الكعبة بسرعة فيصل إلى الركن اليماني، بل إلى الحجر الأسود إذا استمر في الدعاء قبل أن ينتهي دعاء الشوق، فماذا يصنع إذا انتهى؟ يقف حتى إنه لا يقف على المضاف قبل أن يقول المضاف إليه ويترك الدعاء. لماذا؟ لأنه وصل إلى نهاية الشوق، وإذا كان المطاف ضيق يعني مزحوما فسوف ينتهي الدعاء قبل أن نصل إلى غاية الشوط، فماذا يصنع؟ يسمع ما يدعو الله. لماذا؟ لأن الشوط الأول له دعاء خاص والثاني له خاص إلى آخره، ولا شك أن هذا يضر الطائف، يضر الطائف لأن الطواف ليس فيه سجود، الطواف كله ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن مضرة هذا الدعاء مع كونه بدعة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص لكل شوط دعاء معين. ومن مضار هذا الدعاء أن الداعي يتلو وهو لا يعرف معناه، ولعلكم سمعتم العجب العجاب ممن يحملون هذه الأدعية أو هذه الكتيبات ولا يدرون ما معناها. فقبل كم سنة سمعت واحدا منهم يدعو يقول: اللهم أغنني بجلالك عن حرام، بجلالك عن حرام. ما جلالك؟ يريد أن يقول بحلالك، لكن منكم خطأ في المطبع فقال بجلالك عن حرام. وسمعت فيها في هذا العام من يقول اللهم اجعله حجا مبرورا في العمرة، اللهم اجعله حجا مبرورا، فان تكتب للرجل فقل تعال انت معتمد ولا حاج؟ قال انا معتمد، ولكنه يشاد المطور ان تكتب المطور يكتب حجا مبرورا وهم يقولون نحن معتمرون ما حد يكتب، فسيحجون في المدى. فهذا ايضا من سنة الاطراف، يعني يدعو باشياء غير واقعيه بناء على هذه الكتيبات. ثالثا انهم يأتونها تلاوه الام، تلاوه الام الذي يقراها حرفا لا معنى، لانك لو سالت غالبهم عن معاني ما يتلوه ويقراه لقال والله لا اعلم. خامسا اظن رابعا انهم ياتون بادعيه لا اساس لها، بل بعض الادعيه يقول منكرا، نسمعهم يقولون يا نور النور، يخاطبون بذلك من الله عز وجل. اين في القران والسنه ان الله موصوف بانه نور النور او مسمى بانه نور النور؟ الذي في القران والسنه الله نور السماوات والارض، ولم يرد في القران ولا في السنه ان الله سمي بنور النور او